حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة. وصل بنا الحديث إلى المسألة السادسة في سننها. يبقى تكلمنا عن الأركان، ثم أرضفنا الكلام عن الواجبات، ثم نشرع في الكلام عن سنن الصلاة. قال: وهي نوعان، سنن أفعال وسنن أقوال. اكتب عندك: والمراد بالأقوال ما يصدر من اللسان. والمراد من الأقوال ما يصدر من اللسان، أما الأفعال فما يصدر من الجوارح غير اللسان. والمراد بالأقوال ما يصدر من اللسان، والمراد من الأفعال ما يصدر من الجوارح غير اللسان، لأن اللسان بين من الجوارح، ولكن خصه العلماء بالأقوال. يقول: أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. خدوا بالكم من ألفاظ العلماء. يبقى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، أي حينما يبدأ بالركوع، وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يعني لا يرفع في غير هذا إلا ما ورد به النص، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، ووضع اليمين على الشمال وجعلهم على صدر الرجل على صدره حال قيامه. بالمناسبة، كل هذه الأحكام التي نذكرها في الصلاة، في هيئات الصلاة وفي غيرها، الرجل كالمرأة تماما، ومن فرق قال المرأة تفعل كذا والرجل يفعل كذا، يلزمه الإيه؟ الدليل، لأن الأصل في التشريع التسوية بين إيه؟ بين الرجل والمرأة. فمن قال لا، المرأة لا ترفع، أو المرأة لا تضم بين ذراعيها وبين يعني جنبيها، يلزمه الدليل، لأن احنا نتعبد الله عز وجل بالأدلة الشرعية. يقول: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حلق يمين ونظره في موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ وقول أمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل التسليم قبل السلام. كل دي سنن. وهنا أيضا لابد أن ننبه على أمر، وهو كما لا يخفى عليكم أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. مظبوط؟ يزيد بماذا؟ بالطاعة والسنن من الطاعة، وينقص بالمعصية. يبقى بناء على ذلك، وأنا أتعبد بربي بأي عبادة لا أستقل سنة، لأنك تفعل سنة يزداد إيمانك، تترك سنة لا نقول يقل إيمانك، لا يزداد، أما إن فعلت معصية يقل الإيمان. يبقى سنن الصلاة، وأرجو الله يبارك فيك، وإحنا بندرس سويا مسألة الصلاة بشيء من الاختصار، ولكنه اختصار غير مخل، أرجو أن يعيد كل واحد منا النظر في صلاته. لما؟ لعلك تعلمت شيئا خطأ وزلت قائما عليه وأنت لا تشعر. يعني لما بنقرأ في السنن دلوقتي، يقول: نظره في موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. دي كلها سنن يؤجر الإنسان عليها ويزداد بها إيمان، فلا تستقل شيئا من السنن، فنحن أفقر ما نكون إلى الأجر من الله عز وجل. نعم.
الشيخ يقول أنه يعني رفع اليدين بين الأركان،
لا لم يأخذ بين الأركان، لا ده ذكر بعض الأركان مش من كل الأركان. تكبيرة الإحرام عند بعد ذلك عند الركوع عند الرفع من الركوع، هذا اللي ذكره هنا سيأتي إن شاء الله. أيوة نعم، دي مسألة أخرى ستأتي في صلاة الجنازة وستأتي في صلاة العيد معي آخر فترة، ولكن كل لابد أن أنبه وهي أن كل صحابي روى ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عندنا إيه؟ أن كل صحابي روى زيادة علم مقبولة، ما لم يرو صحابي آخر النهي عنه. أخبرك يعني مثلا صحابي يقول لك ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مع كل رفع وخفض، مع كل إيه؟ رفع وخفض. صحابي آخر خصص بعض الرفع وبعض الخفض، يبقى كلامه يقبل لأن دك من العام وهذا من التخصيص، واخد بالك؟ ولكن مثلا إيه صحابي يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا قط، خلاص يبقى هنا ثبت النهي عنه. ومسائل الفقه العملي كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب قبل الدراسة فيه أكثرها من اختلاف التنوع، فرجاء اتساع الصدر، فإن رجحت قولا أنت وشأنك نقلا لإمام ولشيخ، فلا تعيب على من جعل قولك الراجح مرجوح وجعل المرجوح راجح. يقول المسألة السابعة مبطلاتها، يبطل الصلاة أمور ندملها في ياتي، اكتب عندك وكل عبادة ثبتت صحتها بدليل شرعي لا تبطل إلا بدليل شرعي، وكل عبادة ثبتت صحتها بدليل شرعي لا تبطل إلا بدليل شرعي. يعني أنا دلوقتي اتوضأت واخد بالك واستقبلت القبلة وصليت أو شرعت في صلاة الظهر، يبقى أنا كده دخلت في صلاة بدليل شرعي، استقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة وأتيت بكل الشروط ودخلت في الصلاة. كل من حكم على هذه الصلاة بالبطلان يلزمه إيه؟ الدليل. أنت شفتني وأنا بتحرك مثلا ونزعت القلنسوة ولبستها واخد بالك أو هرشت، قلت لي الصلاة باطلة، دليلك أين دليلك على البطلان؟ دي قاعدة مهمة جدا. يبقى كل عبادة ثبتت بدليل شرعي صحتها لا تبطل إلا إيه؟ بدليل شرعي. والأدلة الشرعية عندنا اللي هي اللي إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع. واخدين بالكم يا إخواننا؟ طيب، يقول يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. اكتب عندك ووجه ذلك، ووجه ذلك أن الطهارة شرط لا بد من دوامه حتى الانتهاء من الصلاة. لحظة تخلص بس الأول معايا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي الطهارة شرط صحة على الدوام من أول تكبيرة الإحرام حتى التسليمة الثانية، لابد أن يكون الشخص إيه؟ طاهرا، والمكان إيه؟ طاهر، والثياب طاهرة. فإذا انتقض واحد من الثلاثة أثناء الصلاة بطلت الصلاة. والعلماء ضربوا لذلك مثال، قالوا إيه؟ لو أن رجلا يصلي وبعد أن انتهى من التسليمة الأولى أحدث قبل التسليمة الثانية بطلت إيه؟ صلاته. وده ما فيش في نزاع بين إيه؟ بين أهل العلم. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يبقى أول شيء اللي إيه؟ اللي هو إيه؟ ما يبطل الطهارة، وإحنا خدنا مبطلات الوضوء قبل ذلك. طيب، الدليل أو المطال البطل الثاني الضحك بصوت وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع لأنه كالكلام بل أشد. ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقه فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره. يبقى الإنسان ضحك وقهقه بطل الصلاة. ما الدليل؟ الإجماع. قل بالك أو من الدليل هنا حتى عشان كده وهيجينا إن شاء الله الأكل والشرب في الصلاة يبطلها. دليله إيه؟ الإجماع. يبقى اللي بينكر الإجماع قل له خلاص بقى يلا نجيب أكل السمك ونأكل وإحنا بنصلي. ما طالما أنت أنكرت الإجماع تقول لا حجة إلا في كتاب والسنة بس. لا، ده الإجماع منعقد على مقتضى الصلاة بالأكل والشرب عنده، وليس لها دليل إلا الإجماع. كذلك القهقه أو الضحك بصوت إيه مرتفع. الأمر الثالث الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. خد بالكم المسألة دي كويس. إن تكلم إيه؟ جاهلا أو إيه؟ أو ناسيا بطلت صلاته. تكلم بكلام إيه؟ غير جنس الصلاة. يعني مثلا الإمام بيصلي فترك سجدة مثلا، يعني بيصلي في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة ثم قام منها إلى أن يأتي بالركعة الثانية في الركعة الأولى، فنبهه المصلون قالوا سبحان الله ما انتبه، حصل عنده شيء من الخلل، فقام رجل من الناس وقال لقد نسيت سجدة. وتنبهكم إن كان جاهلا صلاته صحيحة، وإن كان عالما بالحكم الشرعي، لأن الكلام ده ليس من جنس كلام الصلاة. واخبلك فإن كان جاهلا صحت صلاته، وإن كان عالما بطلت صلاته. ما الدليل على ذلك؟ حديث معاوية ابن الحكم السلمي وهو عند مسلم، وفيه يقول معاوية بين أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمت، قلت له يرحمك الله. يقول فنظر الناس إلي فقلت ما بالكم تنظرون إلي وثكل أمية، فبدأوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم ليسكتوني ولكني صمت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هو معاوية يقول فناداني فوالله ما رأيت معلما أفضل منه، والله ما قهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة قرآن وذكر وتسبيح، ولم يأمره بإعادة الصلاة. مفهومة؟ ها؟ أحسن تجاهل. علشان كده أنا ذكرت لكم مرة وأعيد تاني، قلت لكم أن شروط الصلاة منها ما يسمى بشرط الإيجاد ومنها ما يسمى بشرط الترك. شرط الإيجاد ضبطه شيء مفقود أمر الشارع بإيجاده. طيب شرط الترك شيء موجود أمر الشارع بتركه. يبقى شرط الإيجاد شيء مفقود الشارع أمر بإيجاده، شرط الترك شيء موجود أمر الشارع بتركه. يبقى الكلام شيء موجود الشارع أمر بتركه، يبقى بنسميه شرط ترك. فمن تكلم بأي كلام غير جنس الصلاة جاهلا أو ناسيا صحت إيه صلاته، ولا يأثم في ذلك لأنه جاهل أو إيه أو ناسي. نعم، ما هو جنس الصلاة العبارة عن إيه؟ ذكر وتسبيح وقراءة قرآن، هو ده. لكن لما يقول مثلا إيه لقد نسيت سجدة، أو يخاطب زميله، هذا خرجنا عن جنس الصلاة فتبطل صلاته. نعم.
في مسألة نسل الإمام السجد ولم ينتبه، هنا حكم المصلين لو قاموا معاه الصلاة تبطل؟
نعم.
ينتظر حتى هو
ماذا يصنع؟ وأخونا بقول هو مش فاهم. ما عشان كده بنقول إيه يعني الصلاة هي أعظم شعيرة الإسلام بعد الشهادتين، فينبغي لكل مسلم أن يتقن أحكامه، لازم يعرف أحكامه. ولكن في الحالة هذه إن قاموا خلف الإمام وهم يعلمون أن الإمام ترك سجدة الصلاة باطلة، ففي هذه الحالة عليهم المفارقة، يصلي كل إنسان بمفرده. أما أن يتم
يصلوا مع نفسه.
أي نعم تفضل.
أو
يسأل أخونا، الإمام قام للركعة الخامسة من صلاة الرباعية أو الرابعة من صلاة ثلاثية أو الثالثة من صلاة ثنائية، مضبوط كده؟ في هذه الحالة استتم قائما يجلس، وليست هذه مثل من نسي التشهد الأوسط، دي غير دي خالص، لأن قام للإتيان بشيء خارج الصلاة بل يبطل الصلاة، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يوافقوا الإمام في هذه الحالة. ومن قام خلف الإمام وقد غلب على الظن أن الإمام قام للخامسة فلا شك في بطلان صلاته. أما من شك خلاص شأن أي واحد شك. أو استولى حاجة يا ولدي؟ احنا قلنا ترك ركن، احنا خدنا القاعدة قبل كده، القاعدة العامة أركان الصلاة يا أخوان، من ترك ركنا ها بطل الصلاة، ولا يجبر إلا بالإيه؟ إلا بالإتيان. تركه جاهلا أو ناسيا أو متعمدا تبطل الصلاة. متى لا تبطل الصلاة؟ بترك الركن، إن تركه إيه؟ عجزا أو إيه؟ أو إكراها، والإكراه نوع من أنواع الإيه؟ العجز. نعم سيأتي بإذن الله، كل اللي سيأتي بإذن الله. تفضل يا شيخ. بمعنى
صليت أربع ركعات فزدت في السادسة تشهد،
يعني أتى بت... طيب كويس. طب ما الذي علمك أنه زيادة؟ طيب هل قمت ولا مكست زي ما أنت في التشهد؟ لا يعني احنا نتخيل المسألة، هو ده في غالب الأحيان بيكون في الصلاة الرباعية، غالب الأحيان بعد الثالثة يجلس ظنا منه أنه في الرابعة، جلس تشهد، الناس سبحوه قالوا سبحان الله، لما لم يقم؟ طيب هل ظل جالسا؟ إما لابد أن يسلم صح، ولكن سلم فقاله الناس بعد أن سلموا، واحد قال لي أخواني لا ده احنا كده صلينا ثلاث ركعات، أخبرك يبقى في هذه الحالة الصلاة ناقصة، يأتوا بركعة اللي هي الذي تركوها، وفي هذه الحالة السجود بعد التسليم، يأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. فين؟ لا ما ترك شروك، انتبه طول بالك. احنا قلنا من جلس معهم وهو يعلم يقينا أنه أخطأ ما ينفعش يتابعه، ما ينفعش يتابعه خالص. المتابعة فين؟ في أمور تجبر أو في الصواب، زي بالضبط قام في التشهد الأوسط خلاص قم خلفه. أما قام للرابعة من الثلاثية في الثلاثية أو الخامسة في الرباعية لا تجوز المتابعة أبدا، لا تجوز المتابعة. نقرأ سويا. يقول مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، مرور المرأة البالغة. كلمة المرأة يا أخوانا إذا أطلقت يقصد بها الأنثى التي حاضت، أما لم تحض تسمى الجارية أو الفتاة. يبقى أنا عندي جارية أو فتاة أنثى لم تبلغ المحيط، هذه تمر بين يديك ليس فيه شيء. طيب بلغت المحيط خلاص بنسميها امرأة. واحد يقول لك امرأة زي ده ما اتجوزتش، لا هي اسمها كده، ولكن عند الشرح بكر أم ثيب، ولكن هي في اللغة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ امرأة، بغض النظر تزوجت أم لم تتزوج. فالمرأة البالغة أي التي حاضت، ومعنى كلمة حاضت أي بلغت المحيض، إذا مرت أمام المصلي بطل الصلاة، ويخطئ من يقول أنها إذا مرت بين يدي المصلي حال حيضها. لا، خطأ خطأ، مفهومة؟ هي بلغت المحيض وخلاص، مرت أمام المصلي وهي حائض أو وهي طاهر ملوش اعتبار، تبطل الصلاة. نعم، يطلع ويعيد من تاني بقى، خلاص خلاص كده بطلت الصلاة. يعني أنت وقعت في البيت بتصلي والحج عدت عليك، خلاص بقى ابدأ من جديد تاني. نعم، حاضر سيد، حاضر. يقول نعم طبعا بطلت الصلاة خبرية، مسألة واضحة. لحظة واحدة، لحظة واحدة، شخص قلت له
المرأة
نعم يا اخوانا، انتبهوا لألفاظ العربية وما دلت عليه من معان، انتبهوا. الأنثى لها اسمنا عندنا في الشرع، إما أن تكون جارية أو فتاة. من هي الأنثى التي لم تبلغ المحيض؟ طيب بلغت المحيض هنسمها إيه؟ امرأة لو عندها 200 سنة يحرم النظر إليها ورحم مصافحتها وتلبس النقاب حتى لو 200 سنة. كله كله وقتين بركوا يا أخوانا. يبقى إذن المرأة، ودي مسألة الله يبارك فيكم، لحظة واحدة لحظة، احنا نتعبد بالدليل ولا بغير دليل؟ يبقى كلنا نقف عند حدنا، هتش تخطى تتخطى، يبقى كتاب الاصول اللي بندرسه نروحه بقى نبيعه، هتش ينفع. الحديث بيقول، نقرا الحديث الاول قبل ان نتكلم في تفصيله. الحديث بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فإنه يسترهم إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاتهم الحمار والمرأة والكلب الأسود. تخيلوا يا أخوانا المسألة دي خطيرة جدا، الحمار والكلب الأسود والمرأة. طب أعزك الله البغل ملوش تأثير، طب الجمل ملوش تأثير، ها خلاص بقى عد بقى وبعدين بالك يا اخوانا. ولكن ايه الحمار؟ نعم. طب والمرأة كذلك، والكلب الأسود كذلك. طب والكلب الأبيض كما قال الشيخ ليس له تأثير. وهنا فاكرين لما في بداية الدراسة قلت لكم ايه؟ والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. لما الكلب الأسود؟ هكذا جاء النص، مظبوط؟ لحظة واحدة، وضربتكم ثاني مرة قلت لكم احنا كبشر بالجوف اوقف يا صبحي لحد ما تخلص كلام. الجوف عندنا بيخرج منه ريح من الفم اللي هو اسمه ايه؟ الجشاء. ويخرج ريح من الضبر، ريح حصل جوه في المعدة شوية تفاعلات، حصل غازات لابد تخرج اما من الفم واما من الضبر. الريح من الضبر يعمل في الطهارة يبطل. طب الريح من الفم لما؟ ما بنعرفش يا اخي، ده اللي عاوزين نتعلمه ونعلمه العامة. معايا اخي الفضل؟ الدم اذا خرج من يدك، من انفك، من فمك، من اذنك، من عينك، من بطنك، لا شيء. وان خرج من السبيلين ده يبطل الوضوء ونجس. لما؟ ما اعرفش. تم الدم هو الدم؟ لا، ولا يستثنى من ذلك الا دم الاستحاضة، ليس بنجس. ده من المرأة المستحيضة مش الحائض، المستحيضة ليس بنجس. يبقى أنا عندي دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما يقطع صلاة الرجل معايش خرضة، يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فيه رواية للحديث بقى اسمعها أكرمك الله، رواية عبادة بن الصامت عن أبي ذر الغفاري يقول أبو ذر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. خلاص شيطان. طبعا الحديث ده دايما حينما يخطر على بالي لازم أذكر ما قاله محمد الغزالي السقة أفضل إلى ما قدم في كتابه الذي عد كبريت خسارة فيه، لما تيجي تحرقه استعر شعلة نار، لأن الكتاب أقل من أن يحرق. شوف حاجة أشد من كده، لما جه يتعرض لهذا الحديث وقال والكلاب أبيضها وأسودها عندنا سواء. النبي يقول عن الكلب الأسود شيطان يبطل الصلاة، وده يقول إيه الكلاب عندنا كلها سواء. اعتراض واضح. يبقى احنا بنقف عند النص الايه الوارد، يبقى المرأة والحمار والكلب الأسد يفسد على العبد ايه صلاته. بس خد بالك هنا الشيخ قال دون موضع السجود ولكن الصواب اذا مر. وهنا يرد على هذا الحديث اشكالا. الاشكال الاول ان عبد الله بن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في منى، والنبي يصلي الى عنزة للحربة في الأرض، وكان ابن عباس يركب إتان، والإتان أنثى الحمير. يقول ابن عباس فنزلت من عليها ودخلت في الصف وتركتها ترتع بين الصفوف حمارة. يبقى لابد أن نفصل بقى. يبقى هنا أسامة بيصلي بالناس إمام، وإحنا بنصلي خلف الصفوف. اي حد يمر بين الصفوف ما فيش فيه اشكال خالص. ايه الاشكال فين؟ ان يمر بين امام الامام او يمر بين يديك ان كنت منفردا. بين الصفوف ما فيش مشكله خالص، ممكن تمشي بين الصفوف ما فيش اي اشكال، بس طب تمشي طبعا لضروره مش تتمشى بينهم. لا واخد بالك؟ لحظه واحده، طب لحظه اكمل بس كلام. ده الإشكال الأولاني خلاص. الإشكال الثاني اللي تكلم عنه أخونا خليل، وحديث صحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة في قبلته، فكان إذا سجد غمزه فكنت رجله، فإذا قام مدت رجله. طيب ما وجه الاستدلال من الحديث على عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة بين يدي الرجل؟ انت جايب الحديث ده ليه؟ الاستدلال به لا يستقيم. احنا بنقول مرور، اي تمر من يمينه الى شماله او من شماله الى يمينه، اما جالسة مش فيها اشكال خالص. صل مفيش فيها اشكال خالص. بتكلم على ايه؟ المرور. انما يقطع صلاة الرجل مرور، يمشي قطع بين ايه يعني؟ انت مثلا بتصلي كده قدامك 50 سم، هو مشي من هنا لحد هنا قطع 60 سم، خلاص مر بين يديك. واخدين بالكم يا اخواننا؟ اما تمكث المراه امامك مش فيها اشكال خالص ابدا. ده ثبت عن عائشه رضي الله عنها. لحظه واحده كمل كلام. واضح يا اخواننا؟ يبقى ليس في استدلال عائشه ليس فزع عائشه ليس في فعل عائشه استدلال ايضا، ودي اللي برضو اتكأ عليها محمد الغزالي. عائشة رضي الله عنها صح عنها، وركزوا معي، لما سمعت هذا الحديث قالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. واخد بالك؟ وبناء على ذلك الحديث أولا ما فيش في مطعم في مسلم. عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام كلام صدر يخالف الأدلة لا يعول عليه. لا شوف الأعجب من كده إيه بقى؟ أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن عائشة قالت يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. العلماء حلوا اللغز، قالوا فلما بلغها الحديث وعلمت به رجعت عما قالت وروته بنفسه. وده الصواب. يبقى ممكن انا يبلغني نص معين اعترض عليه بما عندي من علم او من قياس او من بعض الادله، ولكن بلغك الحديث بالنص الصحيح الصريح، هنا الرجوع الى الحق من شيم الاكابر. يبقى بناء على ذلك انا بصلي بيتي الصواب، حتى نخرج من هذه الاشكاليه، يكون عندي سطر. سطر قد ايه؟ مثل مؤخره الرحل. يعني ايه حته اي شيء 20 في 20؟ يعني كتاب زي ده وضعته امامك سطر يجزئك، الدنيا بحالها تمر من ورا السطر ولا شيء. انا بصلي في البيت، اقترب من جدار البيت في مثلا في الصلاه، والصلاه كبيره وفيها عمود، اقف امام العمود واجعله على حاجب الايمن او الايسر، واخد بالك؟ يبقى كده جعلت لي ستره لا اشدد على الناس ولا ارهقهم، وفي نفس الوقت اصبت السنه. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه لما قال بوجوب السترة للمأموم ومن باب اولى الامام اصاب الحق، السترة واجبة اثناء الصلاة. يبقى اذا مر بين يديك كلب وانت تصلي، كلب احمر مصعور ولا يؤثر في الصلاة، طب كلب اسود خلاص يبطل الصلاة، يبطل سمعا وطاعة. ليه؟ الكلب الاسود ايه؟ شيطان. طب مر امامك حمار يبطل الصلاة، طب حمارة تبطل الصلاة، طب حمار وحشي طولوا بالكم، استعجلوش. عندنا الحمير عزكم الله نوعين، في حمار اهلي اللي هي الحمير بتاعتنا ديت، واخد بالك انت ازاي؟ وهذا الحمار يباع ويشترى، مع انه اذا مات نجس وبوله نجس، مظبوط؟ اما الحمار الوحشي اللي هو المخطط حلال، لك ان تاكله ان استطعت. وبناء على ذلك العلماء قالوا قولين، هل يا ترى اي حمار يمر، ام ان الحمار الاهلي؟ قولين لاهل العلم، والصواب مطلق الحمار يبطل الايه، يبطل. قولين الايه لاهل العلم. واضح يا اخواننا الجزء؟ تفضل يا اخي. اسأل أخونا عن إشكالية كبيرة في المسجد الحرام، اللي هو مرور الناس بين يدي المصلي في المسجد الحرام. حقيقة الأمر هذا الأمر مشكل لعموم النصوص وعدم استثناء المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ولكن بعض أهل العلم لخص في ذلك لرفع الحرج عن الناس. فالذي نراه إن الإنسان فينا في المسجد الحرام بقدر استطاعته يتخذ سترة، طيب عجز عن ذلك للزحام وكثرة الناس، فإن مر بين يديه شيء فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، والله برضو قولين لأهل العلم، والصواب المنع. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ تفضل يا شيخ. نعم له ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بين يديه فليدفعه، فإن عاد فليقاتله فإنه شيطان. خذوا بقى. نعم، ما احنا قلنا موضع
لا، من يصلي بغير السترة في مسافة معينة، يعني
بينه وبين السترة لا بيصلي من السترة،
هو لم يتمكن مثلا من السترة وحد مثلا مرة.
هي هنا اخونا بيسأل، ايوه لحظة واحدة، حاضر لحظة. هنا اخوانا انا دخلت المسجد هنا، والمسجد هو ما شاء الله 6 أعمدة وكم جدار، وجيت بالظبط كده مكان اخونا الشيخ ماهر وقمت واقف مصلي، تؤخذ عليك اولا كده، خلفت الهدي. طيب هنا المرور بين يدي المصلي، رجعوا للغة العرب، ما المراد بقولهم بين يدي؟ هل يا ترى موضع السجود يعني حوالي كل مثلا متر و10، أم بين يديه على طول يديه، أم بين يديه طالما أن أمامه متسع ما لم يكن هناك حائل؟ فكل واحد من أهل العلم أخذ بقول وبدأ يرجح، وجوهم في حديث قول أبي هريرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، لأن يقف المصلي لأن يقف المر بين يدي المصلي 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال وما 40؟ قال أبيت لا أدري، 40 يوم سنة شهر لا أدري. فالصواب يا أخواني، الصواب الله يبارك فيكم، الصواب إذا أراد أحدنا أن يصلي أن يتخذ سترة، ده الصواب. الشيخ جالس، قلت له لو سمحت بس أجعلك سترة لي، انتهى الأمر على ذلك. وكان عبد الله بن عمر يصلي إلى البعير أن يجعل البعير سترة له، وانتهى الأمر وخرجنا من الإشكال. لما نقف في أمور من السهل ومن اليسير التخلص منه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ أنا بصلي معي عشان تضحطها قدام معي، أعزك الله النعل والنعل كبير أضعه أمامي أتخذه سترة. وهذا إن شاء الله في إصابة للسنة وخروجا من أمور تبطل الصلاة أو فيها اختلاف بين أهل العلم. طيب، كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لأن شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ العورة. وهنا من باب البيان، لو لبس إنسان ملابس ويعلم غلب الظن أنه عند الركوع أو السجود سيظهر جزء من ظهره، فلما ركع أو سجد ظهر جزء، بطلت صلاته ولا كرامة ولا كرم. أما أن يكون بيصلي الإنسان وده وارد، ويلبس ثوب وبينما هو ساجد هبت ريح، هذا وارد، فكشفت عن عورته، لا شيء في ذلك، لأن هناك فرق بين أن يكشف الإنسان عورته وبين أن تكشف الريح عن عورته، هذه غير هذه. نعم. طبعا ننصح ونصح بعض الشباب، ها؟ الصواب يعني ده هو لو ركع جنبك وسجد وهو لابس هذا اللبس وانت ما انتبهت الى بعض، اقول له صلاتك بطلت، اعد صلاتك، ولكن حاول بقدر الاستطاعة ان تكون رفيقا معه. استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة، اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، اكتب جنبها كده. والأركان إذا تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا تبطل الصلاة. يقول العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا، اكتب جنبها كده، ودليله الإجماع، ودليله الإجماع. الاستناد لغير عذر، لأن القيامة شرط لصحتها. ايه معنى كلمة الاستناد؟ يعني انا بصلي في اخر الصف وخبرك ووجدت كتفي بجوار الجدر وأنا صحيح البدن، فقمت غير مريع الجدار شوي، بطلت صلاتك. لما؟ لأن طالما استند أصبحت غير قائم، لأن معنى قائم أي قائم بحاله لا مستندا على شيء. أما إن كان يشعر بتعب أو عنده تعب أصلا ولا يتمكن من القيام، وإن أقام بدون استناد يزداد عليه الألم يخرجه عن الخشوع، فهذا خارج عن موضوعه. يقول تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع أو السجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، يعني كما نصلي الآن، ولكن قدم ركن على ركن زي بالضبط في الوضوء، قدم ركن على ركن بطلت، لأن الترتيب شرط. يقول تعمد السلام قبل إتمامه، يعني قبل أن يتم صلاته سلم متعمد بطلت صلاته. تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، ودي مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نتعامل معها بالأدلة. بلك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وحديث المسيء لصلاته في إحدى الروايات قال واقرأ بفاتحة الكتاب. والإجماع منعقد على ركنيتها. ومعنى كلمة ركنيتها أن يأتي بها بألفاظها التي وردت، ومعنى كلمة يأتي بها بألفاظها أن يحرك لسانه عند النطق بحروفها. ولابد أن نفرق بين القراءة والكلام في لغة العرب وبين الذكر في القلب. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن، هذا الكلام لا ينطبق إلا على من قرأ وحرك لسانه. أقول الحمد لله، كن بقى تسمع نفسك أو لا تسمع دي مسألة هينة، ولكن الإشكال فين؟ أن يجري القراءة على قلبه بدون أن يخرج الحروف من لسانه وفمه، هنا ليس بقراءة، والصلاة في هذه الحالة باطلة. يبقى بناء عليه تنظر لبعض الناس وهو بيصلي لا يحرك شفتيه مطلقا. طب ازاي؟ ده الذكر الوحيد الذي يصدر من اللسان دون أن تتحرك الشفتان ما فيش غيره، لا إله إلا الله، فيش غيره، الذكر الوحيد. أما عدا ذلك الحمد لله رب العالمين، لازم الشفتان تتحرك وهكذا. يبقى طيب الفاتحة حروف معينة وتشكيلات معينة، وكما تعلمون من دقة لغة العرب إن حركة الحرف الأخير على الكلمة يغير المعنى ويحيله، يعني يجعله مستحيل. ففي هذه الحالة يجب وجوبا عينيا على كل إنسان أن يتعلم قراءة الفاتحة الصواب، ده لا تصح به الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب تعال بقى مثلا في صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين مخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا كما قال علماء التجويد، هو لم يتمكن الصراط الذين، يبقى هنا عجز لا شيء في ذلك. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أحال المعنى، أحال المعنى، تبطل صلاته. الحمد لله رب العالمين، الباء هنا مضاعفة لأن هم إيه باءين، فلسورة النطق أضغم مع التجديد، فقال الحمد لله رب العالمين، بطل الصلاة لأنه لم يقرأ بالفاتحة، واخد بالك، لم يقرأ بالفاتحة، ليه؟ ترك حرف منها. وهكذا الله يبارك فيكم. ولكن هنا بد أن نراعي كما قال علماء التجويد عندنا المدود، أي مدود حروف العلة، وهي الواو والياء والألف. ولكي تكون هذه الحروف حروف مد، الواو ما قبلها مضموم، والألف ما قبلها مفتوح، والياء ما قبلها مكسور. وممكن تأتي حروف مد وحروف لين، كويس، والمد الطبيعي اللي هو حركتين، وضابط الحركة مقدار قبض وبسط الأصبع بحالة وسط بين السرعة وبين الإبطاء. هكذا علمنا الناس التجويد قبل ذلك. أكمل لحظة هذا بس حضر. فهنا في بعض الحروف اللي هي المد الطبيعي ما تمكن، يعني الحمد لله الرحمن الرحيم، انتبه، الرحمن الرحيم، خد بالك هنا الفتحة نفسها، فتحة الميم الرحمن الرحيم، جزء من حركة الفتح بيدخل في مد الحرف، وتبقى أخواننا. فهنا إن شاء الله الأمر واسع، والصلاة لا بأس بها بإذن الله. ولكن الشاهد الله يبارك فيكم قراءة الفتحة مهمة جدا، ركن من أركان الصلاة. فابتداء كده لما تيجي تعلم ابنك الصغير يقرأها عليك وتصحح له قراءته، فإن وجدت إماما يلحن في الفاتحة لا وأقف، ده أنت تلحن الفاتحة، نبدأ بقى نقرأ ويسمع وما فيش فيها شيء يا أخوانا، وفوق كل ذي علم عليم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كنا كلنا جهلا وتعلمنا. فإن أصر على عدم العلم وأصر على اللحن في الفاتحة هذا يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف، الإمام اللي أنتوا جايبينه بيلحن في الفاتحة، فإن لم يستجيب لك لا يحل لك أن تصلي خلفه والصلاة خلفه باطلة. معايا يا أخوانا؟ فضل الشيخ. جزاك الله خير. لا، في سؤال أهم من كده كمان، هل أقرأ بالبسملة أم لا؟ معايا أخي الفضل، هل أقرأ بالمسألة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أم لا؟ هذا متوقف على مسألة أخرى، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة من السبع المثاني أم لا؟ وده السؤال. إن تم الجواب عليه نبدأ نقول بقى لا، لابد أن تقرأ بالبسملة، تجهر أو لا تجهر محل نزاع بين أهل العلم. السؤال بقى، هل البسملة من فاتحة الكتاب أم لا؟ الجواب لا. أقوى الأقوال قول الإمام مالك، ركز، قال الإمام مالك ليست من فاتحة الكتاب. طب دليلك إيه الإمام مالك؟ شوف دليله، قال حسبنا أنه وقع فيها اختلاف أنها من القرآن أم لا، والقرآن ليس فيه اختلاف. فهمت؟ من أقوى الأدلة. يبقى الصواب يا أخوانا أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب. طبعا في المصاحف عندنا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب جنبها إيه؟ رقم واحد، مظبوط كده. وربنا قال في التنزيل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وبإجماع أهل العلم المقصود بالمثاني السبع المثاني فتحت الكتاب. فلو شلنا بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت ست، لا خد بالك هم سبعة، وتبقى قلنا هم إيه؟ سبع مثاني. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى تجهر او لا تجهر الامر ان شاء الله في ايه؟ في سعه بين اهل العلم، ولكن السنه الا تجهر، ولكن تقراها، مخبلة تقراها تبركا وتيمنا بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تفضل.
اذا تغير المعنى في قراءه الفاتحه عمدا فقط الصلاه؟
نعم.
طيب ان لم يكن عمدا؟
ما هو جاهل او ها لو كان تعذر عليه ذلك. أصل هناك فرق بين من يترك الركن جهلا وبين من يخل بركن. يعني افترض مثلا ان هو لما جه يركع ما ركع الركوع الصحيح، والركوع ركن، ولكن العلماء اختلفوا في ضابط الركوع، متى يكون الإنسان راكعا؟ هل إذا حنى ظهره وأمكن الكفين من الركبتين؟ كذلك في السجود، هل بمجرد أن يضع جبهته على الأرض كده تحقق السجود وإن لم تسجد بقية الأعضاء؟ هذا موضع نزاع. فكذلك هو فاتحة الكتاب يجهل تغير المعنى، بلك فالذي نراه صحة الصلاة ولكن مش هو ده العمل. فين بقى النصح؟
هو ينصح، هو ينصح، لكن هو في الصبر هل يتعين على
المأمور
أن يرده في
الفاتحة؟
نعم
يرده، نعم لازم، لابد أن يرد في الفاتحة. كيف أتركه؟ تماما كما أخطأ في ركنه معي. نعم. حضرتك
قلت لو هو جاهل
إنما
لحظ
القراءة والصلاة،
إذا
ترك
الإنسان
نسيا
أو
جاهلا، حاضر. يسأل أخونا عن ما ذكرناه، قلنا فرق بين أن يلحن في فتحة الكتاب لحنا يغير المعنى وهو لا يعلم. بمعنى إيه؟ إن قلت لهم صراط الذين، فقال الذين، الذين ديت في لغة العرب ملهاش معنى ولا لها معنى؟ لها معنى؟ ملهاش معنى على حد علم، ما فيش كلمة في العرب الذين، ألف ولام وزاي وياء ونون، إلا الزين بن المنير اسم رجل. هو لما قال هذا الكلام ما جال في خطره مطلقا، زي بالضبط أنعمت عليهم، يقول له أنعمت معناها أنت نسبت الفعل لنفسك، تاء الفاعل لك لا لا لا، المنعم هو الله عز وجل. فهذا إن شاء الله سامح فيه بعض أهل العلم، لأنه خد بالك لم يقصد تغيير المعنى. أما إن نصح ونبه وأصر لا شك في البطلان، أن هنا إيه أصبح عنصر التعمد منفي عنه. واضح يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. الذي نرى إن شاء الله صحيحة بنا. تفضل يا ولدي. لا ما احنا قلنا الشيء في لسانه لا بأس بذلك إن شاء الله. نكمل بس حتى نفرغ من مبطلات الصلاة. يقول تعمد إحالة المعنى كما قلنا فسخ النية بالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. يعني بدأ يصلي إيه ولك لا أنا هطلع من الصلاة، الإمام ده بيطول ورجع لك فضيحة وجرس خليك، طب لا هطلع لا ده تردد النية ده يبطل الصلاة، لأن دوام النية شرط من شروط صحة الصلاة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم صحيحة، لأن ده القصد في الصلاة. أما إن عكس بطل الصلاة. تفضل. نعم لا 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 يوجد. يسأل أخونا يقول هل يوجد دليل على أكل الحمر الوحشية؟ نعم، ثبت هذا في غزوة خيبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأباح الحمر الوحشية. تفضل. ما هو غير مصلحة الصلاة أي التسبيح؟ فين؟ لا لا ازاي؟ لا لحظة واحدة الله يبارك، حديث دول يدين حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين في الرباعية وسلم كل الصحابة كويس؟ الرواية بتقول فخرج الصرعان وقالوا قصرت الصلاة، فأبو بكر وعمر هذا أن يكون لماء وفي رجل في يديه طول سنة دول يديك، فقال قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذه ولا هذه. يبقى هنا تكلم دول يدين على اعتبار وظن أن الصلاة شرع جديد، خد بالك من دي كويس، ما تكلم داخل الصلاة. تفضل.
قول ده بعض أهل العلم قصر حركة الصلاة وطول الصلاة.
ما عاوزين دليل؟
إيه؟
عاوز دليل.
عايز دليل؟
أي نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله لأنها منافية لأصل الصلاة.
إيه هو أصل الصلاة؟ وبعدين تعالى شوف إيه ضابط الحركة الكثيرة. ما عاوزين نعرف؟ عاوزين نجعل لها ضابط. أحسنت، هو ده. ده اللي ممكن تبطل الصلاة فيه. يعني دخلت المسجد وجدت رجلا قائم، فانت قلت هو ماله كده عمال لا بيقعد، انت بقى بتقول لا بيقعد ولا بيصلي، عمال يتحرك ويشيل في جيبه ويفتح الهاتف المحمول ويبعت رسائل، فانت قلت لا هو لا بيقعد ولا بيصلي ليه، فقربت منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وده يصلي. لا ده لا شك ما بطل، وهي الحركة التي من رأى يقول أنه ليس في صلاة. نعم هذه تبطل بالإجماع. مع أخي الفضل والله أعلم. والله أعلم. يقول أخونا كان عندي مال فاشتريت به قطعة أرض ثم بعتها وربحت فيها، ثم اكتشفت بعد ذلك أن هذا المال الذي اشتريت به الأرض به شبهة، فهل أصل المال والربح بهم شبهة أم أصل المال فقط؟ لا أصل المال فقط، طالما أصل المال فقط. أما لو كنت اشتريت وأنت تعلم أن بها شبهة ينطبق عليك الحكم. صلاة الوتر عددها الأمر فيها واسع إن شاء الله، أقلها ركعة تصل إلى 11 ركعة. حكم غسل الجمعة سبق وأن ذكرنا أنه واجب. والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.